بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الهدات المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، نتقدم إليكم بعرض التهاني بمناسبة السنة الجديدة الميلادية، وخصوصا ميلاد سيدنا ومولانا ونبينا عيسى ابن مريم عليه السلام، بل عليهما السلام. ونحن نعتبر عيسى ابن نحن أقرب إلى عيسى من المسيحيين، كما أرى أحيانا يباركون للمسيحية، أو نحن أتباع عيسى عليه السلام، لأن الدين دين واحد، إن الدين عند الله الإسلام. وإنما إذا كان هناك خلاف بين الشرائع، يعني بعض الأحكام تختلف عن بعضها عند أنبياء الله تبارك وتعالى بمناسبة الأيام الخاصة أو الظروف الخاصة، وإلا كلهم كانوا يدعون إلى الله تبارك وتعالى، ويدعون إلى العدالة، ويدعون إلى عدم الظلم وطاعة الله تبارك وتعالى، وكان يمنعون عن الشرك. فالدين دين واحد. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا باتباعهم بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. كان بحثنا في الأراضي المعمورة التي فتحت بأيدي المسلمين في زمن الخلفاء، واستخلصت بحث في أن تلك الأراضي على ما ورد في رواياتنا جعلوه من أراضي الخراجية وللمسلمين، وكذلك بضم ما يكون في سيرة أمير المؤمنين وما ورد في التاريخ، بحيث إن لم يكن تواتر في بعض، يعني في التوار الإجمالي لا أقل، الاستفاضة الإجمالية حاصلة بأن علي بن أبي طالب في زمن الخلفاء قد كان يؤتيهم المشورة ويؤتيهم الإرشاد. ولذلك يتبين من ذلك أن علي بن أبي طالب عليه السلام قد أمضى تلك الأراضي بأنها مفتوحة عنوة. ولكن بالنسبة إلى ما هي الأراضي، هناك ذكر كثير من الموارد، منها ما قاله العلامة في المنتهى: سراد العراق وحده في الأرض من منقطع جبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بأريب من أرض العرب، ومن تخوم موصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرق دجلة. وكذلك عدوا من الأراضي أرض خراسان وأرض الشام وغيرها من الأراضي. فعلى ذلك ماذا نعمل بالنسبة إلى هذه الأراضي التي ذكرت؟ نحن ما تيقننا بأنها أرض الخراج فنعتبره أرض الخراج، ولكن ماذا ما لم يتيقن، فهناك أصالة البراءة أن حرمة التصرف التملك وما يترتب على الملك تحكم علينا بأننا أحرار، يجوز لنا أن نتصرف فيها ما دام لم نتيقن. وإذا تيقننا أنها مفتوحة عنوة، ولكن ما تيقننا أنها كانت عامرة بشرية. نعم، كثير من الأراضي كانت عامرة غير بشرية. أرض العراق عندما يقول سواد العراق، السواد لا ما زرعه الناس، بل لوفور الماء في العراق كثير من أراضيها كانت عامرة طبيعية لا بشرية. فعلى ذلك ما لم يثبت أن تلك الأراضي أراضي عمرت بشريا، يمكن كذلك أن نستسحب عدم إمرارها وإلى زمان الحرب وإلى زمان الفاتح، وخصوصا إذا علمنا أن في القديم عدد السكان على كرة الأرض عدد قليل جدا. فعندما يقول علامة رضوان الله عليه من حده في الأرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية، ومن تخوم الموصل إلى ساحل البحر ببلاد عبادان، نعم هذه الأراضي يمكن كانت مفتوحة عنوة، ولكن لم تكن آمرة بشريا، ولا زال أن أكثر الأراضي هكذا مطروحة وغير مزروعة وغير آمرة، مع ما يتوفر من إمكانيات للزراعة الآن ترى ليست كثير من الأراضي غير آمرة، وإذا كانت آمرة آمرة طبيعية ليست بشرية، فعلى ذلك أراضي التي كانت مفتوحة عنوة وهي آمرة في تلك الزمان قليل جدا، لعل كان حول بعض المدن وبعض القرى، ولكن باقي الأراضي كانت إما غير آمرة موات، ولو كانت الآمرة آمرة طبيعية، فعلى ذلك ما يطرأ بذهن بعض الناس أنه لا يمكن التصرف في أراضي العراق أو في أراضي مثلا بعض المناطق الأخرى التي ذكروا شام وغيرها، لا ليس كذلك، الأراضي الآمرة قليلة جدا في زمن فتح البلاد.
الله أصغر
هذا الفرات الأوسط. نعم بمقدار ما حتى الفرات الأوسط يعني كانت معمورة بشريا أو معمورة يعني القصعات من الأرض التي كانت معمورة بشريا وثبتت عندنا، فعلينا أن نتعامل معهم عمل خراج.
طب الآن شلون نتعامل توقفات البيع؟
الآن مثلك، فعلى ذلك كل أرض شككنا في أنها كانت عامرة أو مفتوحة، يعني إذا علمنا أنها مفتوحة لابد أن نعلم أنها كانت مفتوحة وكذلك كانت عامرة عند الفاتح حتى يصير من أراضي الخراجية، وإلا لو كانت مفتوحة غير عامرة مواد من الأنفان، لو كانت عامرة طبيعية كبطون الأودية ورؤوس الجدال والجبال والغابات والمراتع، هذا كذلك من الأنفال، يعني من الأموال التي الإمام يستطيع أن يبيع ويشتري، يجوز كل شيء. أنا نحكي في المستقبل إن شاء الله أن أراضي المواد، ولذلك ليس هناك مشكل كثير في هذا الأمر. وأن المحقق الكركي رضوان الله عليه في عصره لما سبب كتابة هذا الكتاب مقاطعة اللجاج، هو في مقدمته يشكو كثيرا عن الناس، وهو كان مضطرا أن يكون في العراق، ذكروا أن هذه العراق أراضيها أراضي مفتوحة عنوة وبيد الجائر، فالتصرف فيها لا يجوز وصلاتها مشكل وكذا، ولذلك هو في مقدمته يتكلم مفصلا، إنما اخترت شيئا من كلامه التي نعرف من ذلك أنه كان بعض الناس يثير الشبهة حول الأراضي، فهو تكلم بهذا الكلام. بل فإني لما توالى على سمعي تصدي جماعة من المتسمين بسمة الصلاح وثلة من غوغاء الهمج الرعاء أتباع كل ناعق الذين أخذوا من الجهالة بحظ وافر واستولى عليهم الشيطان، فحل منهم في سويداء الخاطر لتغرير العرض وتمزيق الأدين والقدح بمخالفة الشارع الكريم والخروج عن سواء النهج القويم، حيث إنا لما لزمنا الإقامة أو لزمنا الإقامة لزمنا الإقامة ببلاد العراق وتعذر علينا الانتشار في الآفاق لأسباب ليس هذا محل ذكرها، لم نجد بدا من التعلق بالقرية لدفع الأمور الضرورية من نوازم متممات المعيشة. أنه ظهر أخذ قرية دي أن يعتاش من خلال منافعها، مختفين في ذلك أثر جمع كثير من العلماء وجمع غفير من الكبراء الأتقياء، اعتمادا على ما ثبت بطريق من أهل البيت عليهم السلام من أن أرض العراق ونحوها مما فتحت عنوة بالسيف لا يملكها مالك مخصوص، بل هي للمسلمين قاطبة يؤخذ منها الخراج والمقاسمة ويسلف في مصارفه إلى التي بها رواج الدين بأمر إمام الحق من أهل البيت عليهم السلام، كما وقع في أيام أمير المؤمنين عليه السلام وفي حال غيبته عليه السلام. قد أذن وفي حال غيبته عليه السلام قد أذن أئمتنا عليهم السلام لشيعتهم في تناول ذلك من سلاطين الجور وكما سنذكره مفصلا. فلذا تداوله العلماء الماضون والسلف الصالحون غير مستنكر ولا مستهجن. وفي زماننا حيث استولى الجهل على أكثر أهل العصر واندرس بينهم معظم الأحكام وأخفيت مواضع الحلال والحرام هدرت شغاشق الجاهلين وكثرت جرائمهم وكثرت جرأتهم على أهل الدين، استخرت الله تعالى وكتبت في تحقيق هذه المسألة رسالة ضمنتها ما نقله فقهاؤنا في ذلك من الأخبار عن أئمة الأطهار عليهم السلام، وأودعتها ما صرحوا به في كتبهم من الفتوى بأن ذلك حلال لا شك فيه وطلق لا شبهة تعتريه. ولكن نحن نقول للمرحوم محق الثاني محق الكركي رضوان الله عليه حتى ما قالوا أرض مفتوحة عن وتن فهي ليس أرض الخراج، إنما الخراج أراضي الخراجية ما كانت مفتوحة عنوة بإمران بشري لا بإمران طبيعي. فما يقال أنها كانت مفتوحة عنوة، نعم فجعل عنوة، ولكن الأراضي المعمورة بإمران بشري قليلة جدا. ولذلك إذا موارد الشك لا يمكن نجري أسالة البراءة أو استصحاب، إما استصحاب عدم الأزلي بل استصحاب عدم النعتي، لأننا نعرف أن تلك الأراضي مرت عليه زمان لم تكن آمرة ثم صارت آمرة، أو إذا كان آمرة كانت آمرة طبيعية ثم صارت آمرة بالعرض يعني بالبشر. فعلى ذلك نستصحب عدم الإمران إلى زمن الفاتح، فنقول أنها ليست أراضي آمرة في حين الفاتح، ولذلك لا بأس بالتصرف فيها. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه بالنسبة إلى أراضي الآمرة وما قيل أنها أراضي مفتوحة عن وتن فيه.
فهذه الإشكالات التي سمحها الشيخ علي مثل الله شيخ علي التركي فهي عادة هو أخذ عليهم، بس عادة يثير إشكالات إنسان علماء فلا بد أن يكون اتباع رأي هذا معروف في ذاك الوقت إن هذه الأراضي لا تستخدم.
لا هو استسلم، نعم هو
أخذهم يعني أخذهم إنه أخذ عليهم يعني جاوز عليهم.
أنا أقول محمد الكركي رضوان الله عليه إنما عالج كلام هؤلاء بأنه يجوز الأئمة سمحوا لنا بالتصرف في تلك الأراضي، ولو أخذا من أهل الجور يجوز أخذ تلك الأراضي من أهل الجور. أنا أقول له رضوان الله عليه حتى لا يجب علينا أن نقول هكذا أن أراضي مفتوحة عنوة، إنما هي أراضي خراجية لو كانت آمرة عند الفاتح، وأكثر هذه الأراضي لم تكن آمرة، آمرة يعني آمرة بشرية. عندما يقول من كذا إلى كذا من موصل إلى عبادان الآن ليس آمرا، فكيف بذلك الأزمنة التي كانت وسائل الإنتاج ووسائل الزراعة صعب جدا باليد، وعدد السكان كان قليل جدا. فعلى ذلك قطعا أراضي العراقية شيء قليل منها كانت آمرة، كما أشار إليه لعل مثلا في أثراف الفرات في المناطق السكنية يمكن، ولكن حتى طول الفرات لم يكن بشر يسكن فيها ويعمرها إمرانا يدويا، كثيرا ما كانوا يستفيدون من إمران طبيعي بالنسبة إلى الأحشام وما شابه ذلك.
الشهرة معروفة بأرض السواد،
نعم أرض السواد، ولكن لا سواد
على الكثرة
نعم لما دخل الجيش رأى كثرة الخضرة فسموه السواد، ولكن الخضرة لم يكن بشريا طبيعيا، ولا زال ترى في طول الفرات كل أراضي يعني مخضرة، ولكن الإخضرار إخضرار طبيعي، والنخول للأسف الآن تركوها هكذا صار مهملة. فعلى ذلك الاسم يعني سواد الأرض
ليس دليلا على إمرانها بشريا الذي هو ملاك في أن لا يتملك الأرض ويكون ملكا للمسلمين. ولذلك صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك يشكك في كثير مما قيل أنه أراضي مفتوحة عن وتن. يقول: وأما بلاد الشام، لأنه من البوارد قال بلاد الشام، وأما بلاد الشام ونواحيه فهكي أن حلب وحما وحمص وطرابلس فتحت صلحا، وأن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره، يعني أنهم طلبوا الصلح ولكن جمع آخر هجموا عليهم فتحوا، فهذا الفعل لا قيمة له لأن هؤلاء قد استسلموا مع ذلك هجموا عليهم. ومنه خراسان، يعني من أراضي الصلح خراسان ليس مفتوحة عامة، بل ربما نسب إلى الأصحاب وأنه من أقصاها إلى كرمان، قالوا أراضي مفتوحة عامة ولكن أراضي الصلح. وإن كنت لم أتحققه بل أن بعض المتأخرين أن نيسابور من بلاد خراسان فتحت صلحا، وبلخ منها أيضا، وهرات، لأن بلخ وهرات كلها كانت من خراسان، منها أيضا وهرات وقويسيخ والتوابع فتحت صلحا، ومنه العراق كما سره به في النصوص والفتاوى، ومنه خيبر كما صرح به بعضهم، حتى أرض خيبر بعض الأفراد قالوا هذا بما أن الرسول صالحهم على أن أبقاهم على أرضهم ويأخذ منهم خراجا، ولذلك يسمى أرض الخراج أرض الصلح. ودل عليه أيضا بعض النصوص، بل قيل أن منه غالب بلاد الإسلام، وعن بعض المتأخرين أن أهل طبرستان صالحوا، وأن أذربيجان فتح صلحا، وأن أهل إصفهان عقدوا أمانا. هذا الذي يذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه. فعلى ذلك أراضي الخراجية ليس الأراضي كثيرة حتى تشمل عمدة بغاء المسلمين. هذا بالنسبة على ذلك أن ما ثبت أنها أراضي خراجية بالفعل فلا بد الاستئذان من نائب الغيبة. أشار إلى هذا الأمر صاحب الجواهر ومحقق وشيخ رضوان الله عليه وكثير من الفقهاء أنه الاستئذان من نائب الغيبة، يعني الذي الآن نسمي ولي الفقيه، الولي الفقيه، وكان يصل أكثر الفقهاء كانوا يعترفون بذلك. ولذلك لا بد من استئذان من الفقيه في التصرف في تلك الأراضي إن كان الفقيه هو مفتوح اليد، أو إن كان الفقيه هو يتصدى للأمر. ولكن إذا الفقيه لا إما غير مفتوح اليد أو لا يتصدى، فما ورد من الروايات في إباحة الأرض للمسلم الشيعة التصرف فيها هي حاكمة، لأن تلك الروايات إن شاء الله في باب الموات عندما نتكلم نأتي بالروايات يدل على أن أئمتنا عليهم السلام قد سبحوا لظروف خاصة كانوا يعني يعيشون فيها. ولكن إذا كان إمام الحجة عليه السلام يأتي ويتصرف في تلك الأراضي فلا بد من الإذن منه، وكذلك في زمن أمير المؤمنين، وكذلك في زمن إذا كان نائب الغيبة يعني ولي الفقيه مفتوح اليد المجتهد الجامع للشرائط الفتوى وشرائط الحكم، إذا كان مفتوح اليد فلا بد من الاستئذان منه. وهذا بالنسبة إلى هذا الأمر. بالنسبة إلى حكم أراضي المفتوحة عن وتن، أن المحقق رضوان الله عليه بعد ما تكلم عن هذا يقول: ولا يملكها المتصرف على الخصوص، ولا يصرف بيعها ولا هبتها ولا وقفها، ويصرف الإمام حاصل لها في المصالح مثل سد الصغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر. أنه رضوان الله عليه إنما يمنع من البيع والهبة والوقف، هذه الأمور الثلاثة، ولكن في المنتهى علامة رضوان الله عليه يمنع عن كثير من الأمور، يقول ولا يصح بيع شيء من هذه الأراضين، ولا هبته ولا معاوضته ولا تملكه ولا ضغفه ولا رحله ولا إجارته ولا إرثه، ولا يصح أن يبنى دورا ومنازل ومساجد وسغايات ولا غير ذلك من أنواع التصرف الذي يتبع الملك. ومتى فعل شيئا من ذلك كان التصرف باطلا وهو باقٍ على الأصل. ظاهر كلامه إنما لابد يستفاد من تلك الأراضي في الزراعة وفي الأشجار، وإلا أي تصرف لا يجوز بهذا الإطلاق الذي هو قال. وعندما نراجع إلى المبسوط للشيخ رضوان الله عليه نرى أن هذا الكلام الذي ذكره العلامة نفس كلام الشيخ بنفسه، وهذا كلام الشيخ، يعني هذا الكلام الذي بادر به في أول الأمر والشيخ رضوان الله عليه والعلامة أخذ منه. ولكن الشهيد في المسالك، الشهيد الثاني في المسالك، هو يقول يعني بعدما يعلق على كلام المحقق رضوان الله عليه حيث منع عن البيع والهبة والوقف، هو يقول أي لا يصح شيء من ذلك في رغبتها مستغلة، أما لو فعل ذلك بها تبعا لآثار المتصرف في بناء من بناء وغرس وزرع فجائز على الأقوى. بناء يقول جائز، يعني استثمارات مختلفة على رأي المحقق جائز، فإذا باعها بائع مع شيء من هذه الآثار دخلت في البيع على سبيل التبع، يعني بعد ذلك بعدما بنوا عليه البناء أو غرسوا فيها الأشجار يجوز البيع والشراء تبعا لأشجار وللبناء، كما الآن يفعل هذا بأراضي الوقفية. كثير من الأراضي كما ذكرت قبل أيام في بعض البلاد، ما أدري حتى بالنجف ممكن يكون، كثير من الأحياء في مشهد هذا وقف للإمام الرضا عليه السلام، ففي قم وقف لسيدة معصومة سلام الله عليها، وعليها بنايات ومراكز ومحلات، ولكن كل هذه الأمور يستأجر الإنسان الأرض ويشتري البناء، فالناس يتبادلون فيما بينهما ويبيعون ويشترون تلك البيوت بعنوان البناء ويدفعون شيئا كإيجار لأرض البناء. هو كذلك يقول دخل في البيع على سبيل التبع، وكذا الوقف وغيره، حتى الوقف يقول صحيح أن يؤمروا مسجدا ويجعلوه مسجدا، ولكن المسجد هو البناء، أو يؤمروا مدرسة على أرض الوقف ويجعلوا على أرض مفتوحة عنوة ويجعلوه وقفا على الطلاب، ولكن المدرسة ببنائها لا بأرضها. ولذلك يقول وكذا الوقف وغيره، ويستمر كذلك ما دام شيء من الآثار باقيا، فإذا ذهبت أجمع انقطع حق المشتري والموقوف عليه وغيرهما عنها. هذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل، يذكر هذا المحقق، يعني يذكر هذا سائر المسائل الشهيد رضوان الله عليه، ثم يقول هكذا ذكره جمع من المتأخرين وعليه العمل، يعني هو يصدر هذا الأمر أن أراضي المفتوحة عنوة التي ثبت أنها كانت في عند الفات آمرة بشريا يجوز كل هذه الأعمال فيها، ولكن الأرض باق على عموميتها، وإنما يدفع خراج الأرض مثلا سنويا أو شهريا أو على حسب القرار. وكان صاحب الجواهر رضوان الله عليه يتكلم بالنسبة إلى زمن الغيبة، زمن الحضور، طبعا الإمام عليه السلام هو يعرف ماذا يفعل، هو لابد من استئذان منه، وعلى ما جاء في الروايات إذا جاء إمام الحج عليه السلام ويأخذ الأراضي ويؤتي إلى الناس ويأخذ خراجها أو المقاسمة. أما في أصل هو يقول في بالنسبة إلى أصل الغيبة، أما حال الغيبة ونحوها فلا خلاف معتد به، بل ولا إشكال في جريان حكم يده بالنسبة إلى براءة ذمة من عليه الخراج، يعني من عليه الخراج يجوز له أن يتصرف. وحل المال بالمقاسمة، هو يجعل شيئا من منتوج الأرض للأمور العامة وهو يتصرف. وإلى جواز الأخذ بشراء ونحوه على ما كان منها في يد الجائر المتسلط للتغيير، حتى يجوز بيعها وشراؤها في البلاد التي الجائر هو متسلم تلك الأراضي ويأخذ الخراج والمغاصم، يجوز هذا الأمر. وأما غيره، أراضي التي المتسلط الجائر لم يتصرفها، تركها هكذا، فالمرجع فيه إلى نائب الغيبة، لابد أن يراجع إلى الولي الفقيه، كما صرح بذلك جماعة منهم الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما، وهو الذي تقتضيه قواعد الشارع. يعني لابد من مراجع إلى حاكم الشارع الذي هو المجتهد الجامع للشرائط، ويستأذن منه للتصرف في تلك الأراضي. وابن إدريس رضوان الله عليه كذلك في سرائر في صفحة 111 هو كذلك يقول: فإن قيل لما نراكم تبيعون وتشترون وتغفون أرض العراق وقد أخذت عنوة، قلنا إنما نبيع ونقف تصرفنا فيه وتهجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض فلا يجوز ذلك فيها. نعم، ويقول نعم نبيع نشتري ونجعل وقفا، ولكن ما هو مبني عليها لا نفس الأرض. فالعلامة رضوان في كتاب المختلف هو كذلك يذكر كلام ابن إدريس، ثم يقول وهو يشعر بجواز البناء والتصرف وهو أقرب، يعني يصدر أنه يجوز التصرف في تلك الأراضي بالبناء وبجميع الأمور، ولكن الأرض تبقى للمسلمين والبناء لمن بناه، وطبعا يؤتي شيئا كخراج. بالنسبة إلى الخراج بمن يؤتى هذا، كذلك أن المحقق الكركي رضوان الله عليه على ما حكى عنه صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: وفي حال الغيبة يختص بها من كانت في يده بسبب شرعي كالشراء والإرث والحكمة، وإن لم تملك رغبتها لكونها لجميع المسلمين. يعني الإنسان المتصرف في تلك الأراضي الذي بنى عليها بناء، أو إذا كانت تلك الأراضي بيد شخص فمات فيرثه وارثه تلك الأراضي والبناء، ولكن بلحاظ البناء لا بلحاظ رغبة الأرض، لأنها وإن لم تملك رغبتها لكونها لجميع المسلمين إلا أنها تملك تبعا لآثار التصرف، ويجب عليه الخراج والمغاصمة ويتولاهما الجائر. ورضوان الله عليه يتولى الخراج والمغاصمة الجائر، ولا يجوز جحدهما ولا منعهما، يقول لا إنكار ولا منع دفع الخراج ولا التصرف فيهما إلا بإذنه باتفاق الأصحاب. ويقول أن الأصحاب اتفقوا على لا بد من إذن من الجائر، ولو لم يكن عليها يد لأحد فقضية كلام الأصحاب توقف جواز التصرف فيهما على إذنه، حيث حكموا بأن المغاصمة أو الخراج منوط برأيه وهما كالعوض عن التصرف. وإذا كان العوض منوطا برأيه كان المعبد كذلك. هنا يأتي إلى نظرنا إشكال على المحقق رضوان الله عليه على الكركي رضوان الله المحقق، حيث أن هذا الأمر بأي دليل أن الجائر هو الولي، ولاية الجائر غير نافذة ولا نعترف بها إلا بمقدار حفظ النظام وبمقدار ضرورة، وإلا تصرف الجائر يعني القوانين حتى في البلاد التي ليست بيد مسلمين، يعني ليس بيد حاكم منتمي إلى الله، الحاكم الذي هو معذون من نائب الغيبة أو نائب الغيبة هو يتصرف، فتلك البلاد حكومات طاغوتية، بما أنه طاغوتية لا يجب الالتزام بقوانينهم إلا بمقدار ما يتوقف عليه نظام الأمة نظام البلاد، هذا يجب، يعني حفظ النظام والامتناع عن الفوضى الذي يضر بكل الناس وخطر على الناس، لأنه لا بد لكل قوم من أمير بر أو فاجر، هذا يجب. ولكن مثلا إذا جعل خراجا أو جعل ضريبة، إذا استطاع الإنسان أن لا يدفع لا يدفع، إذا لا يتضرر بشيء. فالقوانين التي توضع في بلاد ليس منتمي إلى الله تبارك وتعالى الحكومة القائمة فيها لا يجب اتباع جميع القوانين إلا ما يتوقف عليه حفظ النظام، أو ما يكون بعض القوانين قوانين لملك الدولة. نتوجه إلى هذا الأمر، أن دولة الجور، دولة الكفر، كثيرا ما عندها أملاك، عندها أموال، وما هي متصرفة فيها ولا نعرف أنها ملكها شرعا أو لا، اليد إمارة الملكية إلا إذا ثبت خلافه. فعلى ذلك يجب دفع مثلا بالنسبة إلى الكهرباء، بالنسبة إلى الماء، الكهرباء التي ينتجها أو تنتجها الحكومة الجائرة، الحكومة مالكة للكهرباء، لأن الجائر كذلك يملك، أو الماء هكذا، أو استفادة من التليفون وما شابه ذلك، نعم. وكذلك سائر الأموال التي مال للدولة ولو دولة جائرة، لا يجوز التصرف إلا بإذن الدولة، إلا من باب التغاص. أحيانا يكون الإنسان له على الدولة شيء ظلما، أخذ منه شيء، فهو يجوز له التغاص من تلك الجهة، الجهة التي ظلمته يجوز له تغاص، ولكن في سائر الأموال لا. وما نقول من القوانين، القوانين التي لا تتعلق بأموال الحكومة والدولة. ولذلك رعاية القوانين التي هي تتعلق بأموال الدولة هذا واجبة، لأن التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذنه. ولكن فيما لا يتعلق بأموال الدولة ولا يتعلق بحفظ النظام لا يجب الاتباع، كما قاله رضوان الله عليه بأنه يجب الإذن من الحاكم الجور، هذا لا يمكن أن نقبل ذلك إلا بمقدار ما نضطر منه دفعا للخطر عن أنفسنا، نعم، ولكن ما ليس فيه خطر لا يجب ذلك. ولذلك نقول أن أراضي المفتوحة عن الوطن ما ثبت أنها أراضي خراجية، إذا كانت الدولة الجائرة يجوز الاستفادة فيها، ونضطر أن ندفع الخراج إلى الدولة، والأئمة عليهم السلام أذنوا. وإذا كان فقهاء مبسوط اليد فلا بد أن نراجع إلى الفقيه الجامع للشرائط، لأن له الولاية على الأمور وهو نائب عن إمام الحجة عليه السلام. ولكن إذا لم يكن مبسوط اليد أو أنه لا يتصرف في هذه الأمور، لا يتدخل في هذه الأمور، فعند ذلك يجوز التصرف، ولكن الأحوط أن يختار شيئا، يعين شيئا كالخراج أو كالمقاسمة، يعني إما قسطا من الربح وإما مقدارا مقطوعا يصرفها في أمور العامة التي يفيد المجتمع. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.